عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مدّاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. عندي وتوضأ.
نعم. وللبخاري؟
وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ.
تصحيح في الطبع بيكون ويتوضأ.
ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
أحسن، تفضل يا شيخ.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. البخاري ومسلم. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
جزاك الله خيرا. تفضل يا أستاذ فهد.
الحديث 23. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وأنضح فرجك.
جزاك الله خير الأستاذ.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
نعم. وتأمل معي الآن، قال: رواه البخاري ومسلم. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. فاللفظ الأول مما اتفق عليه الشيخان، وهذا الحديث جاء من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، فكان من أحب أسمائه إليه، وكان يحب أن ينادى بهذه الكنية بأبي تراب. وأبوه هو أبو طالب. وما اسم أبي طالب؟ ما اسم أبي طالب؟ علي بن أبي طالب. وأبو طالب هو الذي يلتقي فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، يلتقي علي مع النبي في أبي طالب. فمن هو أبو طالب؟ أو في عبد المطلب. طيب من هو أبو طالب؟ نعم، يلتقيان في عبد المطلب. فما اسم أبي طالب؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد المطلب جده، فيلتقيان في عبد المطلب. أبو طالب هو عبد مناف، اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. وما اسم أمي أو والدة علي بن أبي طالب الذي يأتينا باسم والدته؟ سنعطيه جائزة في الأسبوع القادم. هذه مشكلة يا أخوان، علي بن أبي طالب يعني هو رابع الخلفاء الراشدين، يعني احنا عندنا بعد ابي بكر وعمر وعثمان علي بن ابي طالب، فما اسم والدته؟ وهذه امه كانت مسلمه وهاجرت الى المدينه، فما اسم والدته؟ والدة علي بن ابي طالب. من سيعطينا الجواب من الرجال او النساء نعطيه جائزه. ما أحد عنده جواب؟ نحتفظ بالجائزة. الأسبوع القادم. اسمها فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهذه والدة علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعنه. هاجرت، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، وجاء في بعض المرويات أنه حتى برك على قبرها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب ولي خلافة المسلمين 5 سنين إلا 4 أشهر، وقيل إلا 2 شهر و4 أيام. وقتل رضي الله عنه أرضاه، من الذي قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي. عبد الرحمن بن ملجم، طبعا الخوارج أرسلوا شخص يقتل معاوية شخص يقتل علي، فكان عبد الرحمن هذا وهو أشقى القوم كما جاء في الحديث، والحديث صحيح، أشقى القوم من يقتل علي، فذهب فتمكن من قتل علي فقتله فجرا وخارج لصلاة الفجر. فكان رجل اسمه عمران بن حطان، وهذا عمران بن حطان هذا رجل كان من أهل السنة، فتزوج بامرأة من الخوارج فأصبح خارجيا، وكان شاعرا، فمدح عبد الرحمن، مدح عبد الرحمن هذا قاتل علي، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله سلطانا. هذا عمران بن حطان يمدح من؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فرد عليه شاعر أهل السنة قال له: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. أنا اللي قال القصيدة هو عمران بن حطان، قال: إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. على كل حال، قتل رحمه الله ورضي الله عنه شهيدا، وعاش 62 سنة، وقيل 63 سنة. وكان له من الولد علي بن أبي طالب كم عدد أبنائه؟ 3. اللي بيعطينا الجواب الصحيح نعطيه جائزة. 9. نعم، الذكور والإناث أبناؤه كم عدد أبناء علي بن أبي طالب؟ نبغى العدد، ما نبغى الأسماء. من يعطينا الجواب نعطيه جائزة. احدعش. نعم، فتح المزاد، كانوا 3 وصاروا 9 ودعنا 11. طيب، وبعد كم عدد أبنائه؟ هاي يا أخوان، 7. إذا نحن نحتاج نحن نأخذ شيء من التراجم أثناء الدراسة، صح؟ هذه مما يتعلق أيضا أن نعرف الراوي، وهذا مما يدرس أيضا في أحاديث الأحكام، نعرف شيء عن الراوي، أهم المعلومات، ما متى توفي أو في أي عام وكم كان عمره. هذه من الأمور أيضا اللي لابد للإنسان الذي يريد أن يدرس الأحاديث أن يعرفها. ولذلك يا أخوان كما ذكرت لكم أن دراسة الحديث أحاديث الأحكام ليس دراسة فقه، وإنما من بعض أو من جزئيات دراسة أحاديث الأحكام أن ندرس المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له 25 ابنا وابنه، 25 من الأبناء من الذكور والإناث، ما شاء الله. طبعا من فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان له 5 من فاطمة، فمن يعطينا هؤلاء 5؟ أريد 5 كاملة. تفضل يا شيخ. حسن، الحسين، أبا بكر، وعمر، أم كلثوم، وعنده 6 2، أبو بكر وعمر. أنا أقول أبناؤهم من فاطمة. طبعا هذا ذكر بعض الخلاف فيه، لكن كما جاء في عيون الأخبار وغيرها أن أبناء علي بن أبي طالب الحسن وهو الأكبر، والحسين، ومحسن، وأم كلثوم، وزينب، والباقون من غيرها. هذه لمحة موجزة عن علي بن أبي طالب. قال كنت رجلا مذاء، ومذاء على صيغة مبالغة على وزن فعال، وصيغ المبالغة 7 صيغ، فعال وفعول ومفعال، تدرس في علم الصرف، أي أنه كثير المدي، أي أنه كثير المدي. والمدي هو سائل أبيض. تعريف المدي، طبعا كلمة المدي فيها لغتان، كلمة المدي فيها لغتان، يقال مذي بتسكين الدال، ويقال مدي بكسر الدال، وكلاهما لغتان صحيحتان، مذي ومدي. وتعريف المدي هو سائل أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة، أي المداعبة أو تذكر الجماع. وهذا السائل يخرج بدون شعور، سائل أبيض لزج رقيق يخرج عند المداعبة بين الزوجين، أو عند تذكر الجماع أو مقدمات الجماع، ويخرج بدون شعور، ويكون في الرجل والمرأة، ولكنه في النساء أكثر منه في الرجال، يعني يخرج عند النساء أكثر منه من الرجال. قال كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود. جاء في بعض الروايات أيضا أنه طلب من عمار أن يسأل، عمار بن ياسر، ففي بعض الروايات أنه طلب من عمار أن يسأل، ولا مانع من الجمع بين الروايتين، أن يكون طلب من عمار مرة وطلب من المقداد أن يسأل مرة أخرى. قال فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري يغسل ذكرك وتوضأ. قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك. وهنا لاحظ أنه عدد الروايات، وهذه الروايات تعددها لفائدة. فكلمة وانضح، النضح هو الرش بخلاف الغسل، الرش بخلاف الغسل، فالغسل لابد أن يجري الماء، لابد أن يصل إلى حد جريان الماء، فأنت عندما تغسل لابد أن يجري الماء في المكان، بخلاف النضح فربما لا يجري. ولذلك عندما يذكر هذه الرواية سيأتينا الخلاف في قضية غسل فرج الإنسان إذا أصابه المدي. وفي هذا الحديث عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن المذي نجس. طبعا يا أخوان الإنسان عنده ثلاثة سواء ثلاثة مياه استثناء البول. طبعا في عندنا مدي وعندنا ودي وعندنا مني. عندنا مدي وودي ومني. المدي كما ذكرت لكم سابقا ماء لزج رقيق أبيض يخرج أثناء المداعبة أو في مقدمات الجماع. المني وهو ماء لزج ثقيل يخرج بعد الجماع. وعندنا الودي. ما هو الودي؟ نعم، هذا الودي يخرج بلا شعور. طبعا المني يخرج بشعور، المدي والودي لا يخرجان بلا شعور. فهذا الودي هو ماء رقيق يميل إلى الصفرة ورقيق جدا، أرق من المدي، يخرج بعد البول، وغالبا يخرج من الإنسان المريض أو ضعيف الشهوة. هذا الودي. المدي والودي نجسان باتفاق العلماء. المدي والودي، طبعا المدي تحدثنا أنه يخرج أثناء المداعبة قبل الجماع ويكون في النساء أكثر، فهذا نجس بالإجماع، وبعضهم خرق الإجماع فقال الإجماع لا ينعقد، ولكن قول جماهير أهل العلم. وعلى كل حال جرى عند الفقهاء والعلماء أنه نجس، والحديث يدل على نجاسته أنه قال اغسل ذكرك وتوضأ، فلو لم يكن نجسا ما أمره بالغسل أن يغسل ذكره. وعندنا الودي ماء رقيق جدا أرق من المدي يميل إلى الصفرة، وهذا يخرج بعد البول، وغالبا ذكرنا أنه يخرج من الإنسان المريض أو ضعيف الشهوة. وعندنا المني. طبعا الودي أيضا نجس باتفاق. المني اختلف العلماء في حكمه، هل هو طاهر أم نجس، وسيأتي معنا الحديث عنه إن شاء الله في باب الاغتسال من الجنابة. إذن عندنا من مسائل هذا الحديث أولا أن المدي نجس، وهو مذهب عامة الفقهاء والعلماء، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. ولذلك إذا صاب ثوب الإنسان أو ملابسه فيغسل ذلك المكان، يغسل ذلك المكان الذي أصابه المدي، سواء كان من الرجال أو من النساء. كذلك من المسائل حول الحديث أن المدي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر أو الفرج مع الوضوء، مع الوضوء، ولا يوجب الغسل رحمك الله. وهذا مجمع عليه عند العلماء، فلم ينقل قول معتبر بوجوب الغسل لمن أصابه مدي. أيضا من المسائل، وهذه مسألة مهمة ولفتة مهمة، وجوب غسل المدي بالماء ولا يجوز فيه غيره. يعني مثلا إذا أصاب الإنسان مدي ذكر أو أنثى يجب غسله بالماء، لأنه يعني نص هنا عليه في الحديث قال يغسل ذكره ويتوضأ، فلا بد أن يغسله بالماء، فنص هنا على الاغتسال بالماء، أي يغسل موضع الثوب ويغسل فرجه ويتوضأ. رابعا من الفوائد استحباب حسن العشرة مع الأصهار. يعني انظر تأمل أدب علي بن أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صهره وزوج ابنته، ومع ذلك لمكان، وفي الحديث لمكان ابنته مني، أي لكونه متزوج من بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحى أن يسأل النبي، وهذا يدل على حسن العشرة مع الأصهار والأرحام. ولذلك ينبغي على الزوج ألا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته، وذكر الاستمتاع بالزوجة مثلا بحضرة أبيها أو أخيها أو بعض محارمها. فمن الأدب ألا يتحدث الإنسان بهذا أمام أقارب الزوجة، وكذلك عند المرأة من الأدب حسن العشرة للزوج ألا تذكر شيئا من هذه الأمور أمام محارم الزوج. لذلك قال علي بن أبي طالب لمكان ابنته مني، مع أنه يريد أن يسأل عن إيش؟ يريد أن يسأل عن حكم، عن حكم شرعي، يريد أن يسأل عن حكم شرعي. فمن فوائد هذا الحديث استحباب حسن العشرة مع الأصهار والأرحام. هذه بعض المسائل على عجالة فيما يتعلق بالحديث. وطبعا في مسألة مهمة وهي مسألة فقهية، هل يغسل ذكره مع الأنثيين أم يكتفي فيه فقط بغسل ما أصابه المذي؟ خلاف عند أهل العلم، والأرجح في ذلك أن يغسل جميع فرجه أو ذكره، وأن يغسل من الثوب الذي أصابه المذي. والخلاف مبسوط في الكتاب، في كتاب تيسير العلام. أنا أقف عند هذا الحديث، ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، نحاول أن نكمل باب المذي ونأخذ باب الغسل من الجنابة. طبعا يا أخوان احنا درسنا بإذن الله يعني في بعض التنبيهات، كان بعض الأخوات يسأل ما هو المطلوب من الحفظ والمطلوب من الشرح. سأحدد لكم بإذن الله أحاديث، الأحاديث التي أحددها هذه واجبة الحفظ داخلة في الاختبار، هذا رقم واحد. الأمر الثاني بالنسبة للوقت، الأصل أن احنا نستمر إلى 9:30، لكن احنا سنأخذ بعد العشاء نصف ساعة ونحاول نزيد، لأنه ما بين مغرب وعشاء وقت قصير. وأنا أدعو الإخوة أنه بعد الصلاة الإنسان يأخذ الأذكار على عجالة ويتسنن، ثم يأتي مبكرا للقاعة حتى يعني نستفيد من الوقت. أنتم متأخرون جدا في المنهج ونريد أن نمشي. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، سنحدد بعض الأحاديث، وخذوا بعض الأحاديث في باب المسح على الخفين. خذوا أحاديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة بن اليمان، هذا مقرر حفظهما، أي كل ما في الباب يعني، حديث المغيرة وحديث حذيفة مقرر حفظ. هذا فيما يختص بالحفظ. الأمر الثاني بالنسبة للمسائل، طبعا يا أخوان اللي نطالب فيه إنه الإنسان أيضا يفهم المسائل التي نذكرها ويجتهد في حفظ الخلاف بين العلماء، يجتهد في حفظ الخلاف بين العلماء والراجح من أقوال للعلم. لكن في الاختبار إذا رأيت أن ترجح قولا لم نرجحه في القاعة لك ذلك، بشرط أن تأتيني بالأدلة. يعني ما ترجح بكيفك، واحد مثلا يجي يقول أنا برجح، خلاص أنا أرجح هذا، واحد يقول لا أنا أرجح هذا. الأصل أنك أنت ملتزم بالترجيح الذي نرجحه بإذن الله، هذا كدراسة. يبقى إذا أردت أن ترجح قول آخر لك ذلك، لكن أعطيني الأدلة، أعطيني الأدلة التي بها رجحت هذا القول. أما حفظ الأدلة في الخلاف فهذا غير مطلوب، حفظ الأدلة في الخلاف. يعني مثلا أنا قد أذكر خلاف وأذكر الأدلة، حفظ الأدلة غير مطلوب إلا إذا رجحت قولا آخر، إلا إذا رجحت قولا آخر. لكن يا إخوان المهم أنتم طلبة علم، أنتم طلبة علم. يعني أنا يعني أصل طالب العلم أنه يعني يفرح بكل فائدة ويسعى لكل معلومة ويجتهد في التحصيل ويقرأ ويحفظ. احنا في مدرسة زي نخلص المنهج ونمشي، يعني مثلا يعني كمدرسة حكومية أو شيء، لا. الأصل أنه طالب العلم يسعى إلى العلم. وأذكر بعض زملائنا عندما كنا ندرس عند بعض المشايخ، كان بعضهم يروح يأخذ المسألة ويروح يبحث فيها التي درسها، فإذا درس قولين أو ثلاثة أقوال يروح يبحث في الأدلة والأقوال والردود حتى تصبح أو يصبح ما أخذهم من الدراسة يعني محفوظا لديه، لأنه راح استزاد فقرأ وبحث. فأنا أقول أنتم طلبة علم، والأصل أن طالب العلم يفرح بكل معلومة تأتيه وبكل فائدة، ويسعى إلى كتابتها وحفظها ومراجعتها، هذا الأصل. لكن الذي سنطلبه في الاختبار بعض الأحاديث التي نقررها للحفظ، غريب الحديث الذي سنذكره، يعني غريب الحديث الذي نذكره. ثالثا التعريفات التي سنأتي بها بإذن الله، مثل تعريف المسح على الخفين، تعريف المدي وغير ذلك. كذلك بعض مسائل الخلاف أو مسائل أهل العلم الفقهية وما يترجح منها. وطبعا قضية الفوائد المستفادة من الحديث، هذا أي إنسان يقرأ الحديث يستطيع أن يخرج بإذن الله بإذن الله الفوائد. أحد عنده تعقيب أو سؤال؟ تفضل يا أستاذ. ها؟ نعم، الأصل أنه يغسل فرجه، لأنه قال ذكر، هنا قال يغسل ذكر، يغسل ذكره فيغسل الذكر. ومن أهل العلم من قال أنه يغسل محل ما أصابته النجاسة، محل ما أصابته النجاسة، يعني إذا أصاب النجاسة جزء أو موضع أو مقدار معين من الفرج فيغسله. ولكن الأفضل والأكمل أن الإنسان إذا أصاب هذا المذي أنه يغسل جميع فرجه ويتوضأ. نعم نعم، هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثيين فالأصل أنه لا يدخل في ذلك، يعني الأصل أنه لا يدخل في ذلك، إلا إذا أصابه، إلا إذا أصابه المذي، إلا إذا أصابه المذي. نعم. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الأصل أنه ما راح أختبركم إلا نهاية هذا، صح؟ فبأختبركم مما درستكم إياه. وهذا برجع للإدارة أشوف إيش، أنا ما أعرف حقيقة أنتم كيف كنتم ماشيين، الشرح، الطريقة، الأسلوب، والله ما يعني ماني فاهم مستوعب تماما. يعني أنتم أول كيف كنتم تدرسون؟ يعني ذكر لي بعض الأخوة أنه كان في مناقشات وأشياء من هذا القبيل، لكن طريقة التدريس أنا أسأل، قراءة فقط؟ بدون ترجيح. طيب الملح العلمية، الفوائد، تقنين الحديد، مسائلة. لأنه يا أخوان إحنا لما نأتي إلى حديث، عندما نأتي إلى حديث الأصل أنك أنت تدرس ما في هذا الحديث من الأحكام. ولذلك مثلا إحنا لو انتقلنا إلى كتاب أكبر من هذا كبلوغ المرام أو المنتقى، عندما نأتي إلى الحديث سنأتي بمسائل أكثر. فالأصل عندما تأتي إلى الحديث تعرف أن هذا الحديث تتعلق به المسألة رقم واحد، والمسألة رقم اثنين، والمسألة رقم ثلاثة. فعندما تحفظ الحديث تعرف أن هذا الحديث احتوى على ثلاث أربع مسائل، وكذا أقوال العلماء فيها والراجح. هذه دراسة أحاديث الأحكام. كذلك من دراسة أحاديث الأحكام أن تعرف شيئا عن الصحابي، إذا كان هناك زيادات في الحديث مهمة فهذه تحفظها أيضا، لأنها قد تغير في الحكم. هذه دراسة أحاديث الأحكام. فاحنا بنمشي على هذه الطريقة إن شاء الله، وإذا أحد عنده ملاحظة يعطينا إياها، ما هي مشكلة، يعني الأصل إنه تعم الفائدة. تفضل. لا، الأصل الغسل، لأنه هنا النضح يحمل على الغسل، وقد يأتي النضح بمعنى الغسل فيغسل ذكره حتى يجري الماء فيه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله.